بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رياض بن داري القدري من جدة. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين بدلا من إطعام 10 مساكين، وما قيمة هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية. فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك. فلا يجزي أن تقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك، بل لا بد من 10 كما نص الله على ذلك. 10 فقراء يعطون طعاما قدره نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل 10، أو تخصوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة. فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم 3 أيام. هذه الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا، وليس لأحد يخالف ذلك. ولو أطعمهم مفرقين، هذا 5 اليوم 5 غدا، 4 اليوم 6 غدا، 3 اليوم 3 غدا، 3 غدا 4، كل هذا لا بأس به، ليس من شرط هذا أن يجتمعوا. ولو فرق ذلك بين بيتين أو 3، بيت فيه 4 بيت فيه 2، لا بأس. الحاصل لا بد من 10، طعام وكسوة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، ولو أنه مستعمل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني شوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة شوارين من نار، فألقتهما أوقاتهما لله ولرسوله. فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا ما في حديث أم سلمة أن قالت رسول الله كانت تلبس مضاحا من ذهب فقالت رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس في حلي زكاة. أما حديث ليس في حلي زكاة فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الصحيح من قول العلماء أن في حلي الزكاة مثلهم في الله إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 جنيه، يعني 11 جنيه ونص، لأن الفرق يسير. ومن الفضة 140 مثقالا، ومقدار ذلك بالفضة الريال السعودي 56 ريالا من الفضة وما يعادلها من العمل. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حلالها الحول. والواجب ربع العشر، فإذا كان الحلي تبلغ 10,000 ففيها 250 ربع العشر، وإذا كانت تبلغ 20,000 ففيها 500 ربع العشر، وهكذا. وذلك يزيدها خيرا ويبرئ ذمتها. نعم،
جزاكم الله خيرا. مستمع مصري مقيم في العراق، هو الأخ سيد إبراهيم مرعي، بعث بسؤالين. يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم 3 أيام خلال فريضة الحج و7 أيام بعد أداء الفريضة. يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم 3 أيام خلال فريضة الحج و7 أيام بعد أداء الفريضة، علما بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعا، أو بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها، فعليك أن تصوم هذه الأيام، إلا إذا استطعت هدي شاة من يعني وهو شاة من الغنم جذع عمان أو ثني من الناس توكل من يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء، فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي. فإذا كنت عاجزا ما تستطيع رأسا من الغنم يذبح في مكة، ولا شم بدنة ولا شم بقرة يذبح في مكة، فإنك تصوم 10 أيام في بلدك ويكفيك ذلك. أما إن كنت إنما لبيت بالحج فقط، حرمت بالحج فقط مفردا، فليس عليك لا صيام ولا هدي، لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بعمرة الحج. فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا الصيام ليس على كل حاج، والحالة هذه
على من أحرم بالعمرة والحج جميعا، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو بالعمرة يعني حل منها ثم أحرم بالحج، يعني المتمتع وقارن.
المتمتع
أحرم بالعمرة من الميقات ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه.
نعم،
في أشهر الحج.
نعم،
أو أحرم بهما جميعا، أو بحرم بالعمرة وحدها ثم في أثناء الطريق لم تبقى الحج معها.
نعم،
هذا هو يسمى قارن. والذي حل منها وتمتع بها ثم أحرم بالحج في وقته اليوم الثامن مثلا،
نعم،
هذا يسميه العلماء متمتعا.
طيب،
هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي حرم بالعمرة مع الحج جميعا، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحل منها ثم حرم بالحج في وقت يعني في سنته.
جزاكم الله.
هذا هو الذي يسمى متمتعا، حتى القارن يسمى متمتعا. هذا هو الذي عليه الهدي، وهو رأس من الغنم،
أيوة،
إما جذع رمضان أو ثني من الناس، أو سر بدنة أو سر بقرة يذبح في مكة في الحرم الشريف،
أيوة،
وزع له وراء الحرم.
نعم، إذا الصيام ليس في كل حال من الأحوال،
لا،
في حال دون حال.
الصيام على المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي.
إذا عجز عن
الهدي.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟
لا 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 ما سهل في ذلك. إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة لا نعلم، لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ ثم يغتسل الجنابة ويكفي في الوضوء الأول. كان النبي يغتسل يتوضأ أولا عليه الصلاة والسلام، يعني يستنجي ويغسل ما أصابه فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إن أحدث يعني مس فرجه أو حرج من الريح فإنه يعيد الوضوء. أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث فإن وضوءه الأول كافي. أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي وحده الغسل، لابد من وضوء إما قبله وإما بعده. وإذا توضأ قبله وبعده وهو قريان فلا حرج في ذلك، لأنه تجرد أن يغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في الجمعة في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة ونحو فلا بأس إن شاء الله. نعم ولا حرج ولا حرج إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. مستمع من الدمام هو الأخ فهد إبراهيم، يذكر رقم صندوق البريد والرمز البريدي، وله جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم؟ وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيرا.
نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عظة المؤمن هي نصف ساقه، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار. وهذا يعم جميع الملابس، يعني المنطلون يعم الإزار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت ويعم غير ذلك من الملابس. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب، لا تنزل إلى الكعب. أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها، إلا يكون عليها جرابان في رجليها فلا بأس، لا بأس أن تصار فيه إذا كانت عليها إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب، الحد الكعب من أي ملبس كان، إزارا أو قميصا أو سراويل أو بشتا أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وشدد فيها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم، إذا كان الإخاء للتكبر والتعاظم والخيالة صار الذنب أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيالة لننظر الله إلى يوم القيامة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك، وأن يحذر ملابس المتكبرين، وأن يبتعد عن أي يظن به هذا الشر، فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل، من نصف فأقل إلى الكعب، هذا هو المشروع. وإذا كان في بيئة تعيبه بذلك ويتأذى بذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق، الحمد لله عنده رخصة يرفع إلى الكعب والحمد لله، ويستريح من الأذى ولا بأس، لأنها سنة فقط مستحب. المحرم أن ينزل عن الكعب هذا هو المحرم، أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
ونفع بكم. أخونا فهد إبراهيم من الدمام يقول: هل هناك دليل شرعي يحرم وضع الكحل على العين والحنة الخضاب على الأيدي والأرجل بالنسبة للرجل، علما بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء إنما عادة؟
ليس المؤمن يتشبه بالنساء لا في الحنة ولا في غيره، ولو كان عادة ليس له بل على ما يكون فيه متشبها بالنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. اما الكحول فلا باس, مشروع للجميع للرجال والنساء, كن يخلع عينيه لا باس, الكحول طيب ونافع وقد كان لم يفتحل عليه الصلاه والسلام فلا باس بذلك. نعم.
اخونا يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائده, علما بان البنوك تتعامل بالفائده, هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا؟ يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائده, علما بان البنوك تتعامل بالفائده, هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا وهل علي اثم وهل اسحب رصيدي من البنوك علما بانني اخاف ضياعها؟
لا حرج عليك في ذلك ان تودع اموالك في البنوك خوفا عليها, وهذه مساله ضروره, فاذا احتجت الى ذلك فلا حرج بدون فائده. اما اذا تيسر ايداعها في بنوك اسلاميه تشجع البنوك الاسلاميه وتعينها على مهمتها فان ذلك اولى واحق. البنوك الاسلاميه يجب ان تشجع ويجب ان تعان, واذا وقع منها زله او خطا تنبه على خطائها وتصلح اخطاؤها حتى تكون منافسه للبنوك الربويه, وحتى يعتاض مسلمون بها عن البنوك الربويه. في امكانك ان تودعها في البنوك الاسلاميه وتاخذ فائده شرعيه في المعامله في المضاربه. اما الفائده المعينه ك10% او 5% هي لا تجوز, لا في البنوك الاسلاميه ولا في البنوك الربويه, ممنوعه من جميع في جميع الاحوال. فليس لاحد ياخذ فائده معينه لا في البنك الاسلامي ولا من التاجر المعين ولا في البنك الربوي ولا في غير ذلك. الفوائد معينه, كان تدفع الى البنك الاسلامي او البنك الربوي او التاجر المعين 100,000 على ان يعطيك كل شهر او كل سنه فائده معينه 10%, 5%, هذا لا يجوز, هذا من الربا. لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تصرف في المال بالطرق الإسلامية, المضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة وتجمع الأرباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي تبقى عليه, وهو مثلا نصف الربح, ثلث الربح, ثلث الربح على ما اتفقت عليه في البنوك الإسلامية مع صاحب المال. فالحاصل انه لا حرج في ايداع المال في البنوك الربويه بدون فائده للضروره والخوف عليه, لكن اذا وجدت مندوحه عن ذلك بان تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده او عند البنوك الاسلاميه بدون فائده, او على ان تعمل فيها البنوك الاسلاميه بالعمل الشرعي والمرابحه الشرعيه, هذا كله هو الواجب عليك لئلا تشجع الربا واهل الربا.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم. المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحة وتعمل معلمة, بعثت برسالة ضمنتها 8 أسئلة. في سؤالها الأول تقول هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة؟
ليست واجبة, لا, سجود التلاوة ليست صلاة, بل هي خضوع لله وذل بين يديه كالقراءة والذكر ونحو ذلك, هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم إنها كالصلاة, لا بد من طهارة ولا بد من ستر عورة, فإذا سجدت المرأة في التستر كان هذا أفضل وأولى خروجا من خلاف العلماء. وهكذا إذا كانت لا طهارة كالرجل سواء, لكن لا يجب هذا. لو سجدت ورأسها مكشوف أو وهي على غير وضوء فالسجود صحيح على الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل, فإن السجود التلاوة يمر على الإنسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك, وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه ليس بشرط, أنه لا مانع من السجود على غير طهارة. فالحاصل أن سجود التلاوة التلاوة وسجود الشكر لا يشرط لهما الطهارة, فإنه بشر بولد الله أو بفتح الإسلام أو بأمر يسر المسلمين فسجد شكرا لله فلا بأس ولو كان على غير طهارة. ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل أبو سيلمة الكذاب سجد لله شكرا. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط له لا يشترط لهما الطهارة ولا السترة التي تشترى في الصلاة، فالأمر فيهما أوسع والحمد لله، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما هي كيفية المسح على الجورب؟ مثلا أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟
لا بأس، لا حرج في ذلك. من لبس خفين أو جوربين إن شاء أبقاهما يوما وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء ولو لم يصلي فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه 24 ساعة بعد المسح، بعد الحدث المسح 24 ساعة يوم وليلة، والمسافر له 3 أيام يعني 72 ساعة 3 أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقت على وقتين ثم يخلع لها حمد. نعم،
جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين.
نعم، أولا لا بد من طهارة، يلبسهما على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المريض أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة، رجلا كان أو امرأة، مسافرا أو مقيما. ثانيا لا بد من أن يكون ساترين، خفين أو جوربين لا بد أن يكون ساترين صفيقين، و يسمح بالخروج اليسيرة على الصحيح، لكن الخروج اليسيرة أرد أن ينفع على الصحيح. والثالث يكون المسح مدة معينة، يوم وليلة المقيم 3 أيام من لياليها المسافر، لا يمسح في أكثر من ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على خفين وجوربين وضعها كذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب، فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح فعلا؟
لا ما يصح،
لا يصح،
لا بد يكون المسح على الجورب.
نعم،
فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب، انتهى بطل الوضوء. فإذا مسح عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع أحدهما. أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك، إذا خلعها لا بس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر. أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، إذا خلع واحدا خلع الآخر وبطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف.
طيب،
بس متى مسح على ظاهر قدمين كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين فقط على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط. مثل ما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين من رأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت أنه يمسح على ظاهر الخفين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هذا هو الحال المس ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضا قد تخفى وهي مسألة الجبيرة.
طيب،
إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه بجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها.
طيب،
وليس لهذا حد محدود إلا العافية.
طيب،
ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرح مثلا في يده أو في رجله هو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه أو وضع الطبيب على الجبيرة، فإنه يمسح مطلقا على الراجع، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء. وهكذا في غسل الجنابة، إذا كان بظهره يعني لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يفسد يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. نعم
بارك الله فيكم. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر ماذا عن الحدث الأكبر شيخ عبد
العزيز؟ مثل ما تقدم ولو حدث أكبر
ولو حدث أكبر فالحكم واحد
أبدا يمسح عليها في الوضوء نعم ويمر عليها الماء في الغسل.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.